قال رحمه الله: قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله: حدثنا عبد الحميد بن بيان الواسطي قال: حدثنا خالد بن عبد الله عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتغطية الإناء وإيكاء السقاء وإكفاء الإناء. قال الإمام الوارعي: هذا حديث حسن على شرط مسلم. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا خلف قال: حدثنا خالد عن سهيل عن سهيل بن أبي صالح به، وخالد هو ابن عبد الله الطحان، وخلف هو ابن الوليد. وقال الإمام الدارمي رحمه الله: حدثنا عمرو بن عون عن خالد به.
هذا الحديث نظيره جاء عن جابر في الصحيحين، وجاء عن أبي موسى أيضا. بوب النووي رحمه الله باب في لا وعواق في سقائك، يعني ذكر في حديث 2010: إلا خمرته، أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قدح لبن من النقيع ليس مخمرا، فقال: ألا خمرته ولو تعرض عليه عودا. وبوب باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء. ساق حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غطوا الإناء وأوكوا السقاء واغلقوا الباب واطفئوا السراج، فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابه ولا يكشف إناء، فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا ويذكر اسم الله فليفعل، فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم. وبعده: أكفئوا الإناء، أي اقلبوه، إن لم يكن هناك غطاء اقلبه بحيث لا يدخل فيه الحشرات، يبقى مقلوبا على فمه. أو خمروا الإناء إذا جنح الليل أو أمسيتم، فكفوا صبيانكم، فإن الشيطان ينتشر حينئذ. إذا ذهب ساعة من الليل فخلوا واغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح باب مغلقا. وأوكوا إربكم واذكروا اسم الله، خمروا آنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئا، وأطفئوا مصابيحكم. قال النووي رحمه الله: هذا الحديث فيه جمل من أنواع الخير والآداب الجامعة لمصالح الآخرة والدنيا، فأمر بهذه الآداب التي هي سبب للسلامة من إيذاء الشيطان، وجعل الله عز وجل هذه الأسباب أسبابا للسلامة من إيذائه، فلا يقدر على كشف الإناء ولا حل سقاء ولا فتح باب ولا إيذاء صبي وغيره إذا وجدت هذه الأسباب. وهذا كما جاء في الحديث الصحيح أن العبد إذا سمى عند دخول بيته قال الشيطان: لا مبيت، أي لا سلطان لكم على المبيت عند هؤلاء. وكذلك إذا قال الرجل عند جماع أهله: اللهم جنبنا الشيطان، جنب الشيطان وارزقتنا، كان سبب لسلامة المولود من ضرر الشيطان. وكذا ما أشبه هذا مما هو مشهور في الأحاديث الصحيحة. وفي هذا الحديث الحث على ذكر اسم الله تعالى في هذه المواضع ويلحق بها ما في معناها. وقوله: ولو أن تعرض عليه الإناء، أي عودا، يعني لدفع ذلك، قد يكون بلاء ينزل في الليل فجعل الله سببا لدفع ذلك عرض هذا العود، أو أن الحشرة إذا جاءت ورأت العود معروضا عليه مشت على تلك الحشرة على تلك ذلك العود. الحاصل أنه حكمة، لحكمة، قيل هذا لحكمة، ذكر هذا ابن القيم بالزاد في المجلد الرابع، قال: صح عنه أمر التخمير الإناء ولو أن يعرض عليه عودا. وفي العود عليه من الحكمة أنه لا ينسى تخميره بل يعتاده حتى بالعود، وفيها أنه ربما أراد الدبيب أن يسقط فيه فيمر على العود فيكون العود جسرا له يمنعه من السقوط فيه. الزاد المجلد الرابع 214. هذا أمر مطلوب، تغطية الآنية حتى لو داخل الثلاجة يغطيه، فإن في ليلة ينزل البلاء، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغطية الآنية ولو كان في مكان محكم، وإيكاء السقاء، أي السقاء أنه لا يبقى مفتوحا، ويكفى الإناء إن لم يكن له غطاء يكفى حتى يكون تغطيته الأرض مغطى بالأرض. في موسوعة الإجماع استحباب تغطية الإناء المجلد الأول 147 قال أنه هذا الحكم الذي ذكره وهو استحباب تغطية الإناء متفق عليه، وسواء فيه إناء الماء واللبن وغيرهما، شرح المهذب. واستدل بهذا الحديث حديث جابر وحديث الباب الذي عندنا أيضا دليله.
قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال أخبرنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن عمرو بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال يا رسول الله مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت، قال قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، قال قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. قال الإمام الوادعي هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا عمرو بن عاصم وقد وثقه أحمد. الحديث أخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه أحمد والطيالسي.
قال صاحب تحفة الأحوذي قوله اللهم عالم الغيب والشهادة أي ما غاب عن العباد وظهر لهم، الغيب هو ما غاب عن العباد والشهادة ما ظهر لهم، فاطر السماوات والأرض أي مخترعهما وموجد يموجدهما من غير مثال سبق، رب كل شيء ومليكه فعيل بمعنى فاعل المبالغ التقدير بمعنى القادر، أعوذ بك من شر نفسي أي من ظهور السيئات الباطنية التي جبلت النفس عليها، وهو لفظ عام شر نفسي ومن شر وسواسها وفتنتها وتسويلاتها، ومن شر الشيطان أي وسوسته وإغوائه وإضلاله، من شر وسوسته وإغوائه وإضلاله، وشركه بكسر الشين وسكون الراء أي وما يدعو إليه من الإشراك بالله، ويروى بفتحتين وشركه أي مصائده وحبائله التي يفتتن بها الناس، شركه الشرك هو الحبائل والمصائد، والإضافة على الأول إضافة المصدر، الفاعل على الثاني معنوية، والعطف على التقديرين للتخصيص بعد التعميم الاهتمام به. قله أي قل هذا القول وهذا الذكر، قله إذا أصبحت جعله من أذكار الصباح، وإذا أمسيت هذا من أذكار المساء، وإذا أتيت مضجعك أي قل هذا الذكر عند النوم. فهذا الذكر في ثلاثة مواضع، من أذكار الصباح ومن أذكار المساء ومن أذكار النوم. قوله اللهم فاطر، قل اللهم عالم الغيب والشهادة، ومناسبة ذلك أنه لا يعلم الإنسان الغيب، فدعا الذي يعلم الغيب والشهادة ويدفع الضر ويجلب النفع، فاطر السماوات والأرض أي خالقها وخالق كل شيء، رب كل شيء ومليكه، ومناسبة ذلك أن كل شيء ناصيته بيده فلا يضر مع اسم الله شيء، أشهد أن لا إله إلا أنت، وهذا شهادة التوحيد أي دلالة على الاعتماد عليه والثقة به، أليس الله بكاف عبده، أعوذ بك بعد هذا كله قال أعوذ بك من شر نفسي، إذا كان الإنسان يخاف من شر نفسه ما بالك من شر غيره، ومن شر الشيطان وشركه، شر الشيطان ومن شر شرك الشيطان الذي يجلبه على الناس، وشركه يعني إذا كان معنى شركه وشركه أي معنى وحبائله، كل هذا معنى جيد سواء قال شركه أو قال وشركه، والأول أحسن. هذا الحديث قد جاء أيضا عن أبي بكر الصديق، هو عن أبي هريرة، وعن أبي بكر الصديق برقم 51 في مسنده، مسند أحمد برقم 51 هو صحيح، فهو عن هذا وعن هذا، وفي مسند أحمد في مواضع كلها مخرجها ابن أبي ذئب، ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الله بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وهذا قد توبع في هذا السند الذي عندنا الآن عند أحمد متابعات، فساقه قال حدثنا يزيد أخبرنا ابن أبي ذئب به، وفي موضع آخر كما ذكره الشيخ أيضا زيد بن الحباب قال حدثنا ابن أبي ذئب به، قال السندي يعني الذي قرأناه ما نقل إلا ما قرأنا. اقرأ بعده.
قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن أبي الأوبر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي قائما وقاعدا وحافيا ومنتعلا. قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا سفيان وزاد فيه: وينفتل عن يمينه وعن يساره. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن عبد الملك بن عمير عن أبي الأوبر قال: أتى رجل أبا هريرة فقال: أنت الذي تنهى الناس أن يصلوا وعليهم نعالهم؟ قال: لا، ولكن ورب هذه الحرمة لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي إلى هذا المقام وعليه نعلاه، وانصرف وهما عليه، ونهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن صيام يوم الجمعة إلا أن يكون في أيام. قال الإمام الوارعي: هذا حديث صحيح. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن رجل من بني الحارث أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: ما أنا أنهاكم أن تصوموا يوم الجمعة، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا قبله، وما أنا أصلي في نعلين، ولكن رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي في نعلين. قال حدثنا حجاج قال حدثنا شريك عن عبد الملك بن عمير عن زياد الحارثي قال: سمعت رجلا يسأل أبا هريرة فذكر معناه. وقال الإمام إسحاق بن راهويه رحمه الله في مسنده: أخبرنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن رجل من بني الحارث بن كعب يقال له أبو الأوبر قال: كنت عند أبي هريرة فأتاه رجل فقال: أأنت نهيت الناس أن يصلوا في نعالهم؟ فقال: ما نهيت، ولكن ورب الكعبة لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي خلف المقام وعليه نعلاه، ثم انصرف وهما عليه. فقال رجل: أنت نهيت الناس أن يصوموا يوم الجمعة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا تصوموا يوم الجمعة فإنه يوم عيد، إلا أن تصلوه بأيام. قال: ثم أنشأ يحدث فقال: فكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خارجا والناس جلوس عنده، إذ أقبل الذئب حتى أقعى بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم بصبص بذنبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هذا الذئب وهو وافد الذئاب، فهل ترون أن تجعلوا له من أموالكم شيئا؟ قال: فقالوا بأجمعهم: لا، والله ما نجعل له شيئا. قال: فقام رجل فرماه بحجر فأدبر وله عواء، فقال: هذا الذئب وما الذئب؟ قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح، وأبو الأوبر هو زياد الحارثي، وقد وثقه ابن معين كما في تعجيل المنفعة.
هذا الحديث فيه عدة فقرات. الفقرة الأولى الصلاة في النعال، هذا أمر مجمع على شرعيته، ففي الصحيحين حديث أنس رضي الله عنه، بوب البخاري رحمه الله عليه برقم 386 من صحيحه: باب الصلاة في النعال. وساق عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في، قال: حدثنا آدم بن أبي إياس قال عن شعبة قال: أنبأنا أبو مسلمة سعيد بن يزيد الأزدي قال: سألت أنس بن مالك: أكان النبي صلى الله عليه؟ قال: نعم. عند هذا الحديث قال ابن رجب رحمه الله: والصلاة في النعلين جائزة لا اختلاف بين العلماء في ذلك، أي في جوازها. وقال النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث: فيه جواز، برقم 555 شرح مسلم صحيح مسلم، فيه جواز الصلاة في النعال والخفاف ما لم يتحقق عليها نجاسة، ولو أصاب أسفل الخف نجاسة فمسحه الأرض فهل تصح صلاته؟ في خلاف العلماء، وهم قول إن شاء الله صح لا تصح، والصحيح أنها تصح إذا مسحه، لقول يمسحهما، إذا أراد أحدكم أن يصلي في عليه فليمسح، ينظر فيهما وليمسحهما، أي مسحهما بالتراب، فذلك إنقاؤها ويصح. صلى النبي صلى الله عليه وسلم حافيا ومنتعلا، ويدل على أنه ليس بواجب الصلاة فيها في النعلين. لو لم يكن هذا الحديث صرف هذا الأمر: صلوا في نعالكم، صلوا في نعالكم، أي الثابت، لربما كان واجبا الصلاة فيها، ولكن هذا صارف لوجوب الصلاة في النعلين، وأن النبي صلى حافيا ومنتعلا وقائما وقاعدا، ولا سيما قائما في حال صحته، وقاعدا في حال مرضه في الفريضة، وقائما وقاعدا في حال صحته في قيام الليل والنافلة، كل هذا ثابت. صلي قائما وقاعدا وحافيا ومنتعلا، وصلاة القائم أفضل من صلاة القاعد القادر على القيام في النافلة. أما في الفريضة فلا تصح مع القدرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وناقش هذه المسألة شيخنا رحمه الله في شرعية الصلاة في النعال جزء مستقل ضمن هذه الرسائل، رسالة مستقلة. انتهينا من هذه المسألة بأمور: منها أنه مجمع عليها لا خلاف في شرعيتها، ثانيا أنها ليست بواجبة، ثالثا أنه من شروط الصلاة فيها أن تكون طاهرتين، دعهما فإن أدخلتهما طاهرتين، وأن ينظر فيها إذا أراد أن يدخل المسجد، فإن رأى فيها خبثا أو مسحهما وصلى فيهما في المسجد أو في غيره لا بد من تأكد من طهارتها. هذا باب واسع يعني في شرعية الصلاة في النعال، هذه إلماحة إلى ما عداه في الرسالة المذكورة. الذي يليها أيضا في الفقرة في الحديث مسند أحمد طريق الأخرى أنه قال: أنت الذي تنهى أبو الأوبر زياد الحارثي، هذا أبو الأوبر هو زياد بن الحارثة، يعني ذكر ترجمته وأنه زياد أبو الأوبر، قال أبو الأوبر سماه ابن معين والنسائي والدولابي وأبو أحمد الحاكم وغيرهم زياد الحارثي وثقة، قالوا لم يروى عنه غير عبد الملك بن عمير وثقة من رجال الشيخين. في هذه الرواية قال: أتى رجل أبا هريرة قال: أنت الذي تنهى الناس أن يصلوا عليهم نعالهم؟ معناه أن هذا أمر مشهور معروف عند الناس، كيف تنهى؟ قال: لا، ولكن ورب هذه الحرمة لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى هذا المقام، أي في بيت الله في الحرم، وعليه نعلاه، وانصرف وهما عليه أن يمشي بهما، ما هو فقط في مكان واحد، صلى بهما ويمشي بهما، وكانوا لا ينزعون خفافهم إذا كانوا مسافرين 3 أيام ولياليها، ومن ذلك غزوة الفتح، ومن ذلك سائر يعني عمرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر معروف مشهور ينكره الجهال، على أن العساكر يصلون في نعالهم والهيئة، وأنت إذا أردت تصلي في النعال أنكر عليك بعض الناس، فاجتنب ذلك الإنكار وصلي بغير نعال، لكون النبي صلى الله عليه وسلم صلى حافيا ومنتعلا، ما أنت بحاجة إلى مهاترة العوام في المطاف وغير ذلك. أما الشرعية فشرع سمعت نقل كلام رجب عليها. الفقرة التي تليها وانصرفهم ألوانها النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم الجمعة إلا أن يكون في أيام أي يوم قبله إلا أن يكون في يوم قبله أو يوم بعده يكون قبله يوم أو يضمن أيام. وبوب النووي رحمه الله في رياض الصالحين 345 هذا الباب رقم ذلك وحديث سك حديث لا تخصوا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام بين الليل ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم هذا الذي قصده في الحديث ضمن أيام يصوم أيام من مر عليه الجمعة منها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده أخرجه البخاري ومسلم. وأعطينا مسلم رقم 2683. وساق عن جابر قال أنهى النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عباد قال سألت جابرا أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة قال نعم أي إفراده إلا أن يكون في ضمن أيام يوم قبله وبعده أو يوم يعني ضمن أيام قبلها أو بعده. وعن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه يوم الجمعة وهي صائمة قال أصمتي أمس قالت لا قال تريدين أن تصومي غدا قالت لا قال فافطري أخرجه البخاري 1986. وهذا يدل على أنه إن تقدمه يوم أو تأخره يوم جاز صومه أما إفراده فلا لا يفرد. مزيدا على ذلك في هذا الحديث أن كلام الذئب هذا ما أنشأ أو قصة الذئب حدث فكان خارجا والناس جلوس عنده إذ أقبل الذئب حتى أقع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يبصبص بذنبه أي حرك ذنبه أعلى وأسفل بصبصة هكذا حرك ذنبه قال رسول هذا الذئب هو وافد الذئاب هذا من دلائل النبوة أن هذا الذئب جاء وافد للذئاب يريد العطاء من النبي صلى الله عليه وسلم ومنه أن يجعل له ويفرض له شيء من أموالهم هل ترون أن تجعلوا لم يأمرهم هل ترون أن تجعلوا له نصيبا من أمواله شيئا من أموال تجعلوا من أموالكم شيئا ضيافة حق الوافد لكن ما يستحق شيء الذئب. قال فقالوا بأجمعهم لا والله ما نجعل له شيئا ورجموه طردوه خرج وما أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا عبارة عن عرض وسيرزقه الله يعني من حيث ربما يأخذ بغير إذنهم من إذن مواشي من كذا أما أن يجعل له شيء فلا.
قال رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان قال سمعت أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تنام عيني ولا ينام قلبي. قال الإمام الوادعي هذا حديث حسن.
هو عند أحمد 12 380 تنام عيني ولا ينام قلبي ما رقم هنا يختلف. وهذا ليس من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم على الأنبياء بل من خصائص الأنبياء على أممهم خصائص الأنبياء على أممهم. وبوب عليه الشيخ رحمة الله عليه أن نوم الأنبياء لا ينقض أو النبي لا ينقض وضوءه بجامعه الصحيح نوم الأنبياء ليس بناقض للوضوء مع أنه قال تنام عيني ولا ينام قلبي ولم يعمم الأنبياء لكن قد جاء ما يدل أنهم جميعا في هذا الشأن سواء. في صحيح مسلم حديث عائشة كيف كان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فذكرت الحديث أن يصلي أربعا لا تسأل حسنهن وطولهن إلى قولها فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. قال النووي هذا من خصائص الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وسبق في حديث نومه في الوادي فلم يعلم بفوات وقت الصبح حتى طلعت الشمس وأن طلوع الفجر والشمس متعلق بالعين لا بالقلب. وأما أمر الحديث ونحوه فمتعلق بالقلب والحدث حدث وأنه قيل إنه في وقت ينام قلبه وفي وقت لا ينام فصادف الوادي نومه والصواب الأول يعني قولان الصواب منها الأول. هذا توجيه النووي على الحديث وبوب البخاري رحمه الله على ذلك فقال باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه، كتاب المناقب باب 24 ذكر هذا. قال: وهو ظاهر في أن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم، لكنه بالنسبة للأمة، وزعم القضاء أنه مما اختص به على الأنبياء أيضا، وهذان الحديثان يردان عليه. يعني حديث أنس الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، بعده حديث عائشة الذي سمعت، وحديث أنس 3570 من البخاري، وكذا أيضا في الآخر صحيح. كانت تلك فلم يرهم حتى جاء ليلة أخرى فيما يرى قلبه والنبي نائما، والنبي صلى الله عليه وسلم نائمة عيناه ولا ينام قلبه، وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. فتولاه جبريل ثم عرج به إلى السماء، قصة الإسراء. خرجنا من هذا الحديث بأن من خصائص الأنبياء هذا، والجمع بين كونه مرة من المرات يعني ما استيقظ، أن هذا متعلق بالقلب وذاك متعلق بالبدن، أو كما ذكر الحافظ فيما مضى يراجع قوله. إلى هنا بارك الله فيكم.